وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الطهارة وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه رضي الله عنه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، التور هو إناء من يكون من حجارة، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، هذا سنة وليس بواجب وليس أيضا من نفس الوضوء. الوضوء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، وأما غسل اليدين فهذا قبل الوضوء من أجل أن تكون يد نظيفة حتى إذا أدخل الماء في فمه تكون بيد نظيفة لأن يكون فيها أوساخ وما شابه ذلك. هذا باب على سبيل الاستحباب إلا في القيام من النوم، فإنه يجب كما جاء في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وفيما عدا ذلك وعلى سبيل الاستحباب. ولذلك إذا جاء غسل اليد إلى المرفق فإنه لا يكتفي بغسل الكف، يعني ما يكتفي بغسل الكف يغسلها من بداية الذراع، لأن الغسل الأول على سبيل الاستحباب فليس داخلا في الوضوء. إذا غسل الوجه جاء غسل اليد يبدأ من أطراف الأصابع، يغسل من طرف الأصابع ولا يغسل من بداية الذراع لأن الغسل الأول ليس من الوضوء، هذا شيء قبل الوضوء على سبيل الاستحباب. وليس المراد النظافة، لأن المراد رفع الحدث، حتى لو الإنسان غسل جميع أعضاء الوضوء غسلا بالصابون الماء والصابون ولم ينوي الوضوء ما يرتفع الحدث، ليس المراد هو مجرد النظافة، هذا تعبد لرفع الحدث، حتى لو كان العضو نظيفا إذا أحدث لابد أن يتوضأ ويغسل. قال: فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. يعني هذه السنة أنه يتمضمض ويستنشق بنفس الكف، بعضه للفم وبعضه للأنف، إن استطاع يشق عليه لا حرج أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا بعد ذلك. أنا بعض الناس قد يصعب عليه هذا لأنه ما تعود فما يستطيع أنه يجعل نصف الكف نصف الماء للفم والنصف الثاني للأنف وراء بعض، يقول هذا صعب ما أقدر، لا بس جاء في بعض الحديث أنه تمضمض من ثلاث غرفات واستنشق من ثلاث غرفات، فالأمر في سعة. لكن كثير من الناس لا يدخل الماء إلى داخل الأنف، يعني ما يسحب الماء، وهذا ما يعتبر استنشق، أن الاستنشاق هو سحب الماء، قل استنشق الهواء يعني أدخل الهواء سحبه، أما إذا لم يسحب الماء إلى داخل المنخرين فهذا لم يستنشق، هذا وضع الماء على الأنف فقط لكنه ما سحبه داخل الأنف. والأنف يجمع كثير من الأوساخ، يعني من جهة البخار من جهة الغبار، فيجتمع في الأنف أوساخ تحتاج إلى تنظيف، فلا بد أن يسحب الماء إلى داخل الأنف، لكن ما يلزم أن يصل إلى الخياشيم إذا كان هذا يضره ويشق عليه، يدخله إلى أقصى المنخر دون الخيشوم ثم يخرجه، والسنة أن يدخله باليمين ويخرجه باليسار كما جاء في السنن. النبي عليه الصلاة والسلام استنشق باليمنى واستنثر باليسرى، يدخل الماء باليمين ثم يخرجه باليسار على القاعدة: اليمين للمستحسن واليسار للمستقذر من الاستنجاء ونحوه، فهذا هو الأفضل أن يدخل الماء باليمين ويخرجه باليسار مع سحب الماء إلى أقصى المنخر حتى يحصل له الاستنشاق. والأطباء الآن يؤكدون على إدخال الماء إلى الخياشيم ويقولون ينبغي أن يبالغ حتى يصل إلى أقصى الخيشوم. يعني هذه تجتمع فيها أتربة وأوساخ تضر بالدماغ، يحصل له صداع، كثير من الناس يحصل له صداع بسبب عدم تنظيف الخياشيم. فإذا نظف الخيشوم استمر على ذلك زالت تلك الأوجاع بإذن الله. في ناس تحدثون أنهم جربوا هذا، كان عندهم صداع شديد لمدة طويلة، فلما تبين الأمر وإذا هو لا يدخل الماء في الأنف، مجرد يضع الماء على خارج الأنف ويظن أنه استنشق، مضمض يضع الماء على الأنف ويمشي. فلما بدأ يدخل الماء ذهبت عنه تلك الأوجاع، أنه بسبب هذه الأوساخ والغبار المتجمع في الخيشوم والذي يسبب الصداع، فإذا زال ذلك الألم. قال فمضمض واستنشق واستنثر، إذا في استنشاق في استنثار، استنشاق وإدخال الماء، استنثار ونثره أي إخراجه، ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا. يعني هذا على سبيل الاستحباب، الواجب غسله والأفضل الثلاث، ولو نوع أيضا لكان طيبا، مرة يغسل ثلاثا، مرة يغسل مرتين، مرة يغسل مرة، كذلك بقية الأعضاء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة لبيان الجواز. لكن لا ينبغي أن يداوم على مرة، الأفضل يزيد، لكن لو فعل أحيانا لبيان الجواز كان حسنا، لكنه الغالب الأكثر أن يغسل ثلاثا، أنه يثاب على كل غسل، إذا كرر زاد أجره، ولو كانت الأولى مسبغة ولم يبقى شيء من العضو إلا غسل، لكن الثانية بأجرها والثالثة بأجرها، لكن لا يزيد رابعة، إذا زاد رابعة أثم، يعني هذا من الغلو ومن الوسوسة. قال عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثة قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فلا يجوز، لا تجوز الزيادة على الثلاث. لكن بعض الناس يبتلى بالوسواس والعياذ بالله فيغسل عشر مرات وأكثر، ربما تقام الصلاة ويسلم الإمام وهو يتوضأ أو يغتسل، كلما غسل العضو أتى الشيطان وقال لا يمكن ترى ما غسلت زين، في بقعة انتبه، ترى لو في بقعة قدر الظفر ما يصح وضوءك، ثم لا تصح صلاتك، خوفه فيعيد ثلاثا ثم يعيد رابعة وخامسة وأكثر. وأحيانا جاء يكبل الصلاة أيضا، يعيد التكبيرة مرارا، الله أكبر الله، يقطعه ثم يعيد ثم يعيد، يتوهم أنه ما لفظها، فيبدأ يعيد ويكرر، وربما ينتهي الإمام من الفاتحة وهو في تكبيرة الإحرام. هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، نسأل الله العافية. الإنسان يجزم كبر مرة واحدة وانتهى الموضوع، وإذا أعرض عن هذا الوسواس وانتصر عليه بدأ يجاهده يضعف، لأن الشيطان إذا انتصر قوي وصار يجلب على هذا الإنسان، لكن إذا تركه وأهمله يأس وتركه. الشيطان يقول علماء مثل الكلب، إذا هربت عنه أظهرت ضعفك لحقك وقوي عليك، وإذا وقفت له وقف صار ينابح من بعيد، وإذا هجمت عليه هرب. كذلك الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإذا ظهرت القوة من المؤمن هاب الشيطان وأيس منه وتركه، يعني يضعف ما يتركه بالكلية لكن يضعف كيده، وإذا ضعف المؤمن قوي عليه الشيطان وانتصر عليه. فالواجب المؤمن أن يبتعد عن هذه الوساوس وأن يقطع في كل شيء، في الوضوء، في الصلاة، في الطواف، في السعي، في الرمي، في كل شيء. يعني وسوس حتى في طلاق زوجتي والعياذ بالله، إذا جاب كلمة طاء مع لام توهم المطلق، فأحيانا يقول والله أنا يعني شاك أنا طلقت لا أبطلق الآن وراجع حتى ارتاح أنا حمادي زوجي بذمتي ولا لا، وبعدين هذا زنا إذا كنت مطلق وحصل جماع فهو زنا وهو محصن وتزوج الشيطان يتلاعب به. وانتبه ترى الحين لو جامعت زوجتك أنت زاني وترجم، أنت محصن وتصير زاني وترجم، فيصير في حرج شديد ويترك زوجته أسبوع 10 أيام 20 يوم وهو يفكر ويتردد ثم يصل إلى هذا الحل، يقول أجل الحل إني أطلق الآن وأراجع وأرتاح، خلاص طلقة واحدة وراجع وانت الموضوع. طب هل يترك الشيطان بعد الطلقة الأولى؟ لن يتركه، يجي ثاني وعاشر ومئة حتى يفرق بينه وبين زوجته أو ينكد عليه عيشه، كل هذا بسبب التساهل في البداية بوساوس الشيطان والعياذ بالله. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3. ما هي حدود الوجه؟ قال العلماء من منحنى الرأس ليس من منابت الشعر، لأن منابت الشعر قد تتقدم قد تتأخر فليست هي الضابط، الضابط الانحناء، إذا انحنى الوجه إلى الأعلى هذه بداية الرأس، هذا حد من أعلى، وإلى أسفل الذقن من أسفل هذا حدود الوجه طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من بداية الأذن إلى الأذن عرضا، لابد يستوعب جميع الوجه إلى الأذن. الناس قد يغسل ويترك قدر الأصبع عرض الأصبع أو قريب منه في الجوانب، ما يهتم أو ما يتحقق من غسل الوجه كاملا، يعني مستعجل ويضع يديه على وجهه بالماء ولا يتأكد من الجوانب، فلا بد أن يستوعب الوجه بالغسل. ثم فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما مرتين للمرفقين، يعني نوع النبي عليه الصلاة والسلام في وضوء واحد، تمضم واستنشق 3 مرات، غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه مرتين، هذا يدل على مشروعية التنويع في الوضوء الواحد. ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، أقبل وأدبر هذه ما فيها ترتيب بالواو، وجاءت رواية أخرى في الصحيحين فيها ترتيب، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إذن أقبل وأدبر هذه ما فيها ترتيب، لكن الرواية الثانية واضح بالترتيب، يعني أقبل قد يفهم بعض الناس أنه يبدأ من الخلف أقبل وأدبر، لا هذا عكس الرواية الثانية واضح، هذه معطوفة بالواو، معروف أن الواو لا تفيد الترتيب، الرواية الثانية مبينة، فبدأ بمقدم رأسه وذهب به إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إذن الذهاب والرجوع أفضل، هذه سنة، ولو ذهب بهما ولم يرجع أجزأ، أنا مقصود أن يمسح الرأس، فالذهاب والرجوع هذا على سبيل الكمال، ويكفي لو مسح بأي طريقة، حتى لو بدأ بنصف الرأس ونزل إلى الأمام ثم من النصف إلى الخلف كله يجزئ، المقصود أن يمر يده مبلولة بالماء على الرأس بأي طريقة، بأي يبدأ بالأمام أو بالخلف كله يجزئ، لكن أراد السنة والأفضل يضع يديه على أول الرأس ثم يمرهم إلى الأخير ثم يعود مرة أخرى، هذا الأفضل. بعض الناس مثلا بعض النساء يعني تقول لو رجعت انتكش الشعر، تكون الشعر مسرحا وسيم، إذا كان قصيرا تقول أنا والله يشق علي أني أرجع، لمسحت الشعر يهدى، لكن لو رجعت مرة ثانية انتشر، يقول الأمر سهل، الأمر سهل، يعني سواء رجعتي وما رجعتي إذا مسحتي الرأس كله حصل المقصود، إن رجعتي باليد فهو أفضل، وإن لم ترجعي فالمقصود حصل، أنا مقصود ومسح الرأس مرة واحدة، والرأس لا يمسح أكثر من مرة، وردت أحاديث في مسح 3 لكنها شاذة، وهذا الحديث الصحيحين وحديث أيضا علي رضي الله عنه كلها فيها مسح الرأس مرة واحدة، أما 3 هذه فحكم عليها بالشذوذ، لأن مبنى الرأس على التسهيل والتخفيف، ومسحه ثلاث مرات يكون شبيها بالغسل، يكفي مرة واحدة، ويمسح أذنيه أيضا، يدخل السبابتين في الصمخين يعني في ثقب الأذن، ويمر الإبهام على ظاهر الأذن. هذا لم يذكر في هذا الحديث لكنه ذكر في السنن، سنن أبي داود، وذاك العلماء جعلوه سنة لأنه لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين، وذكر في أحاديث في السنن، فهذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. لكن بكل حال لا يمنع الإنسان أن يدع مسح الأذنين. قال ثم غسل رجليه، ما قال ثلاثا، مرة واحدة، قال مرة واحدة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق وغسل وجهه مرات، ثم غسل يديه مرتين، ثم غسل رجليه مرة واحدة، هذا في مشروعية التنويع في الوضوء الواحد. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه، هذه واضحة. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يعني من نحاس، والتور شبه الطست، معروف الطست إناء واسع يجعل فيه الماء. وفق الله الجميع وحفظه الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.